بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة، نسأله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة، لا نزال مع سورة الجمعة، هذه السورة التي من أعظم مقاصدها كما هو واضح كاسمها الجمعة، فهذه السورة تدعو المسلمين للاجتماع على ذكر الله حتى يزكوا أنفسهم ويزدادوا تسبيحا لله وطاعة لله وعبودية لله، فيكون تكون هذه الأمة بعد ذلك متأهلة لحمل أمانة الله. وهذا هو سر نصر الأمة، إذا رجعت إلى دينها، اجتمعت على طاعة ربها جل وعلا، فعند ذلك ينصرها الله جل وعلا. كما عرفنا، جاءت هذه السورة بعد سورة الصف التي تتكلم عن الجهاد، فالاجتماع في سبيل الله، في القتال في سبيل الله، راجع في الحقيقة ومعتمد على الاجتماع على ذكر الله وطاعة الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتأملوا في هذه السورة البديعة كيف افتتحت بهذه المقدمة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. لأن المقصد من الاجتماع يوم الجمعة لسماع الخطبة والصلاة، المقصد من ذلك أن نزداد تسبيحا لله وتعظيما لله، أن نزكي نفوسنا. ولذلك أيضا ابتدأت السورة موضوع يعني خطبة الجمعة، أو قبل أن يقول: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ابتدأت السورة بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء لتزكية النفوس ولتعليم الأمة حتى نعبد ربنا جل وعلا ونعظم الله تعالى ونسبح الله. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في الشرك، في الفواحش والمعاصي، فالتزكية إنما تكون بتوحيد الله وبطاعة الله والبعد عما حرم الله. قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. كذلك وصلت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم. وآخرين منهم يعني كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من العرب ومن غيرهم. وقال: منهم، لأن المسلمين أمة واحدة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا من فضل ربنا علينا، أنه جل وعلا جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنحن نرجو برحمة الله ومنه وكرمه أن يلحقنا بالسابقين، بالأولين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بحبنا لهم ورجائنا لرحمة الله الواسعة، نرجو أن نكون معهم في الفردوس الأعلى. وإن قصرت أعمالنا فالمرء مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما علاقة هذه الآية وهذا الانتقال المفاجئ بهذا المثل مع الآيات التي قبل ذلك؟ لما ذكر الله تعالى الإخوة فضل هذه الأمة وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي ستحمل الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، ذكر في المقابل من تولى عن دين الله من اليهود ممن كان قبلنا فتولوا عن طاعة نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وآذوه كما تقدم قريبا في سورة الصف، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا كذلك يذكر أن هؤلاء اليهود ما زكوا أنفسهم لما أنزل الله عليهم كتابه، ما كان موقفهم كموقف الصحابة رضي الله عنهم، موقف هذه الأمة أخذت هذا الكتاب وقامت به، حفظوا القرآن وبلغوه لمن جاء بعدهم، بل اليهود كان موقفهم مخزيا والعياذ بالله كما ذكر الله تعالى هنا. هل زكى اليهود أنفسهم لما أنزل الله تعالى عليهم التوراة؟ نعم آمن بعضهم لكن غالبهم كيف كان موقفهم كما يذكر الله تعالى في هذا المثل تحذيرا لهذه الأمة. قال مثل الذين حملوا التوراة، لم يقل حملهم الله التوراة بل بني الفعل للمجهول أو لغير المعلوم صيانة لاسم الله أن يذكر عند العصيان، فقال مثل الذين حملوا التوراة، لكن إذا كان المقام مقام تشريف وإيمان لأهل الكتاب الله تعالى يذكر أنه هو الذي آتاهم التوراة والكتاب، كما يعني تلحظ هذا كثيرا في القرآن يقول أوتوا الكتاب، في بعض الآيات يقول آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قل آتيناهم نحن آتيناهم، يذكر فضله ومنته، لكن لما يذكر جانب التولي منهم فمن الأدب أن لا ينسب هذا الفعل إلى الله جل وعلا تعظيما لله وتنزيها لله جل وعلا، كما قال هنا مثل الذين حملوا التوراة. تأملوا كيف قال حملوا التوراة، هذا الفعل وهذه الصيغة تدل على يعني تكلف الأمر، فتحمل الكتب السماوية كما كلفوا بحمل التوراة تحملها، وكذلك تحمل القرآن الإخوة هذا يحتاج إلى جهد، كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بماذا؟ بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فيحتاج إلى جهد، يحتاج إلى استعانة. لذلك أنت لما تقرأ القرآن أول شيء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أقرأ مستعينا بسم الله، الله هو الذي يوفقك ويعينك على تدبر القرآن والعمل بالقرآن، يحتاج إلى صفاء قلب حتى تقبل هذا النور العظيم وتعمل به ويكون هذا القرآن حجة لك. قال مثل الذين حملوا التوراة، كيف حملوا التوراة؟ أمروا بماذا؟ كلفوا بماذا؟ نعم بأن يحفظوا التوراة ويعبدوا الله تعالى، لأن كل الكتب السماوية إنما تمر بعبادة الله، فكلفوا بحفظها وتلاوتها وتدبرها والعمل بها وإقامة عبودية الله تعالى والتصديق بمن سيأتي من الأنبياء من بعدهم. لكنهم ماذا فعلوا؟ قال ثم لم يحملوها فحرفوها وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كتموا هذه الصفة وجحدوا ولم يؤمنوا بمن جاء من الأنبياء عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بهم وكفروا وجحدوا حبا للدنيا وتكبرا وعنادا، هذا شأن اليهود. قال ثم لم يحملوها فلم يقوموا بها، لم يعملوا بالتوراة، مثلهم مثل من؟ قال الله تعالى تقبيحا لحالهم، قال كمثل الحمار، حالهم في هذه القضية لما كلفهم الله بأن يعملوا بالتوراة ثم لم يعملوا وتولوا، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار يضرب به المثل في ماذا الإخوة؟ في البلادة وفي الذل والحقارة، وأيضا في الحماقة والغباء، وأيضا يضرب به المثل في ماذا؟ يعني في التحمل والصبر والشدة. لكن هنا تأملوا حالهم كحال الحمار يحمل أسفارا. أنت لو وضعت على الحمار كتب قيمة، وضعت عليه كتب فيها العلم العظيم، الحمار ماذا يفعل؟ هل ينتفع منها؟ ما ينتفع منها. المسكين يحملها على ظهره ويكدح ويتعب، ولكن ما ينتفع بشيء. وهؤلاء اليهود حالهم هكذا لم يعملوا بالتوراة التي أنزل الله تعالى عليهم، مثل الحمار يحمل هذا الكتاب ويقول نحن أهل التوراة ونحن عندنا كتاب سماوي، لكن هذا العلم حج عليهم وبالا عليهم. حالهم مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار هي يعني الكتب الواضحة البينة، لأن كلمة سفر تدل على الانكشاف والوضوح، السفر يسفر عن أخلاق الناس، وكذلك الأسفار الكتب الواضحة فيها علم بين واضح، لكنهم يعاندون. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، مثل قبيح جدا وسيء، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا كان هذا مثلهم وهذا حالهم؟ لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، يعرفون الحق كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن ظلموا أنفسهم، أرادوا العلو في الدنيا وتكبروا وجحدوا وعاندوا فظلموا أنفسهم، فالظالم لا يهديه الله ولا يوفقه الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالظلم يمنع العبد من العلم النافع، يمنعه من توفيق الله تعالى. إذا كنت تظلم نفسك بالمعاصي أو تظلم غيرك فقد تحرم من العلم النافع، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالإخوة هذا المثل في الحقيقة يعني وإن كان في اليهود لكن المسلم ينتفع به، والله تعالى ما ذكره هنا إلا كي نمتثل وننتفع. فالله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب، هذا القرآن الذي فيه كل خير، فالذي يتلو القرآن ثم لا يتدبر القرآن ولا يعمل به حاله كحالهم والعياذ بالله، مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتأمل كيف ذكر الله تعالى هذا المثل في سورة الجمعة، الذي يحضر خطبة الجمعة ويستمع للخطيب وهو يقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وينصح ويتكلم ويأمر وينهى، ثم يخرج من الخطبة وكأنه ما سمع شيئا، لا يتغير، لا يغير حياته ويتوب إلى الله ويبتعد عن المحرمات ويسارع إلى الطاعات والصلاة، بل حاله هكذا ما يتغير. هذا مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، يكون هذا العلم وهذه الموعظة حجة عليه. فلذلك الإخوة المسلم عليه أن يعمل بعلمه، العلم النافع هو العلم الذي تعمل به، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. العلم النافع هو الذي يثمر الخشوع والعمل الصالح. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، كيف تقرأ القرآن ثم ما تقوم الليل؟ ما الفائدة؟ أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون. لابد أن يظهر عليك أثر العلم، يظهر عليك بالوقار والسكينة والتقوى والخشية. ويقول أبو قلابة رحمه الله يا أيوب إذا أحدث الله لك علما، ينصح تلميذ أيوب السختياني، يقول يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به، لا يكن همك أن تتجمل بالعلم فقط وأن تتزين به أنا عالم وأنا أتكلم وأنا أنصح وهكذا تنوع في كلامك وتأتي بما يجذب يعني الأسماع ويتشوق له الناس، ثم أنت من الداخل في الحقيقة خواء، لا تقوم الليل ولا تعمل ولا تعبد الله. نسأل الله تعالى أن يسلمنا ويعافينا. نسأل الله جل وعلا الإخوان يكون هذا العلم حجة لنا لا علينا، يكون هذا القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم لما رأى اليهود أن الفضل العظيم أصبح لهذه الأمة وبعث منها النبي الذي سيكون في آخر الزمان المنتظر، ورأوا هذا بأعينهم، فغلت قلوبهم من الحسد والحقد حتى كذبوا على الله وكذبوا على أنفسهم، فادعوا أنهم هم شعب الله المختار وأن هم أصحاب الفضيلة التي يزعمونها، فادعوا أنهم هم أولياء الله في الأرض. فهكذا الله تعالى بعد ذلك يرد عليهم، وهذا في الحقيقة من آثار عنادهم وجهلهم بالتوراة وإعراضهم عن كتاب الله. يعجب الإنسان بنفسه إذا عاند وتولى عن كلام الله، يعجب بنفسه ويتكبر على غيره ويكون حقا كالحمار كما قال الله تعالى، حتى ادعوا ماذا؟ يقول الله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ماذا قال اليهود؟ وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. كيف يفترون على الله الكذب؟ وقالوا نحن أولياء الله، وقالوا الدار الآخرة لنا خالصة، إذا عذبنا الله سيعذبنا أياما معدودة لما عبدنا العجل، ثم الدار الآخرة خالصة لنا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولذلك كانوا يظلمون الناس إلى اليوم، هكذا يعتقد اليهود أنهم هم شعب الله المختار وأن كل بني آدم كالعبيد عندهم، ولذلك يعني يجوز له أن يظلمه وأن يأخذ ماله، لكن ما يفعل هذا مع اليهود، يرابي ويعني يأخذ الزيادة منه، لكن ما يفعل هذا مع أخيه اليهودي، هكذا يزعمون. تأملوا كيف الذي يضل ويتولى عن طاعة الله ولا يتدبر كلام الله كيف ينحرف حتى ادعوا هذا المقام العظيم. وهذا يتناسب مع هذه السورة، لأن المقام العظيم والفضل لمن؟ لهذه الأمة، فهم حسدوا حتى ادعوا هذا المقام. فالله تعالى يبين كذبهم، يرد عليهم، يقول: قل يا أيها الذين هادوا. يا أيها الذين هادوا، لماذا سمي اليهود يهودا؟ الذين هادوا ماذا قالوا؟ نعم، إنا هدنا إليك، لأنهم لما عبدوا العجل وأخذتهم الصاعقة رجعوا إلى الله، تابوا إلى الله وقالوا إنا هدنا إليك، فسموا يهودا. فندائهم بهذا اللقب بهذا الوصف فيه دعوة لهم للتوبة، أنتم رجعتم إلى الله من قبل، فلماذا تفترون على الله الكذب الآن وتزعمون هذه يعني الزعم الكاذب؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، هم زعموا، لكن يقول لهم يعني إن كنتم صادقين في زعمكم هذا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، أنكم أنتم فقط أحباب الله الذين يحبكم الله ويقربكم إليه من دون الناس وسائر الناس ليس لهم قيمة عند الله، فتمنوا الموت، تمنوا الموت. إنسان إذا كان يعيش في دار ابتلاء وكدر وعنده ولي يحبه وهو الملك العظيم، فلماذا ما يتمنى لقاءه حتى يدخله هذا الولي وهذا الملك في كرامته وفي جنته ويعطيه ما يعطيه من النعيم؟ إن كنت صادق في هذا الزعم أن الله يحبكم وأن الله راضي عنكم، خلاص تمنوا الموت حتى تنتقلوا من هم الدنيا إلى النعيم في الآخرة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في هذا الزعم تمنوا الموت. قال الله تعالى يخبر عن كذبهم: ولا يتمنونه أبدا. ما تريد إلا من هؤلاء اليهود، اليهود أشد الناس حرصا على هذه الدنيا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يحرصون على الدنيا أعظم من حرصهم، أعظم من حرص المشركين عبدة الأوثان على الدنيا. مشرك تجده يقاتل وحروب حتى في الجاهلية، اليهود يخافون على أنفسهم غاية الخوف، يتحصنون في حصونهم. عمرك سمعت معركة فيها يهود نزلوا وقاتلوا؟ ما أبدا. بني قينقاع طردوا، بني النضير طردوا وتحصنوا في حصونهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. جبناء، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هكذا يخافون من الموت. قال ولا يتمنونه أبدا، أبدا ما يتمنون الموت. لماذا؟ قال بما قدمت أيديهم، يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم ظلمة، أنهم عملوا القبائح، كذبوا رسل الله تعالى وقتلوهم وافتروا على الله وسبوا الله وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير. عندهم والعياذ بالله قبائح شديدة، فيستوحشون من لقاء الله، ما يستطيع أن يلقى الله. بأي وجه سيلقى الله؟ بما قدمت أيديهم من الفواحش والشرك والمعاصي. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أعمالهم، والله عليم بالظالمين. وغدا سيحاسبهم الله، سيجازيهم على هذه الأعمال، والله عليم بالظالمين. ثم يقول الله جل وعلا هذا الهرب من الموت وأنهم لا يتمنونه، هذا لا ينفعهم شيئا ولا ينجيهم من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تموتون ثم بعد ذلك قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية، عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون، يظهر لكم هذه القبائح ويحاسبكم عليها وتكونوا من أهل النار والعياذ بالله، فينبئكم بما كنتم تعملون. الإخوة، هذه الآيات فيها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد، تأملوا إلى قول الله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. اليهود لماذا لا يتمنون الموت؟ بسبب ماذا؟ بما قدمت أيديهم، بسبب الشرك والقبائح التي عندهم. هنا بعض الناس قد يستشكل الآن، إذا سألتك هل أنت تتمنى الموت؟ تتمنى الموت ولا ما تتمنى الموت؟ تقول لا، ما في إنسان يتمنى الموت. طب اليهود أيضا لا يتمنونه، والله ذمهم على هذا. وهذا الإشكال وهذا السؤال سألته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، ما في إنسان يحب الموت، المؤمن والعاصي والكافر كلنا يكره الموت بصراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، قال ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. ليست المسألة في حب الموت ابتداء، لا، وإنما المؤمن إذا نزل به الموت يبشر، يأتيه ملك الموت يقول له أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فعندها يحب لقاء الله، يتمنى لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر بالعكس، والفاجر بالعكس والعياذ بالله، يسمع أخرجي أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق في جسده وينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. فالمسلم الإخوة في الدنيا قبل أن يأتيه الموت لماذا يكره الموت؟ لماذا؟ نعم،
توقف عمله.
نعم، سيتوقف عمله. المسلم يريد أن يزداد دائما قبل أن يلقى الله، يتمنى أن يلقى الله في أحسن عمل، في أحسن اجتهاد وعبادة لله تعالى، ودائما يريد المزيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، إن كان محسنا فلعله يزداد. في كل لحظة ممكن أن تزيد حسنة، بل عشرات الحسنات، فلا يتمنى الموت حتى ما ينقطع عمله. وأيضا: وإما مسيئا فلعله يستعتب، ممكن يكون مضربا فيتوب إلى الله. فالمسلم في هذه الدنيا يعيش بين الرجاء والخوف، وقبل أن يأتيه الموت ما يتمنى الموت. لماذا؟ يريد أن يتوب إلى الله، يريد أن يحسن حاله، فيلقى الله تعالى وهو راض عنه، بخلاف اليهود الذين يكرهون الموت بسبب ماذا؟ بسبب القبائح التي عندهم والذنوب الكبيرة، ولذلك يعني يعرف أنه إذا انتقل وجاءه الموت يكون الأمر أشد عليه. لكن المسلم نعم يخاف، يخاف من ذنوبه، ولكنه في نفس الوقت يرجو رحمة الله. وإذا جاءه الموت هنا يكون الفاصل بين اليهود وبين المشركين وبين المسلم الصادق. هؤلاء يبشرون بالغضب والسخط، فيكرهون لقاء الله ويكرهون الموت ولا يتمنونه أبدا. لكن المؤمن عندها يتمنى الموت، يتمنى لقاء الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت خير: هل تريد البقاء في الدنيا وإلا تنتقل لربك؟ فاختار ما عند الله، أغمي عليه إغماء، ثم قام وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعض الصالحين إخوة إذا أحس بقرب أجله وعلم أن هذه نهايته فيتمنى لقاء الله، ما يتمنى البقاء في الدنيا. كما حدث مثلا لأنس بن النضر رضي الله عنه لما شم ريح الجنة دون أحد، قال: واه لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد، فما بال بهذه الحياة، وأدخل نفسه في صفوف المشركين حتى استشهد رضي الله عنه. وهكذا جعفر رضي الله عنه، جعفر رضي الله عنه لما رأى يعني إخوانه يقتلون في غزوة مؤتة، ورأى هكذا الروم جاءوا اشتاق للشهادة، حمل السيف وقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، بعيدة كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها، وأقبل على جيش المشركين. خلاص نفسه اشتاقت للقاء الله. وهكذا يعني الصالحون، هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند موته لحبر الأمة لابنه عبد الله بن عباس، يقول له: إني موصيك بحب الله وحب طاعته والخوف من الله وخوف معصيته. قال: وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك. بالفعل إذا كنت دائما تحب الله وتحب طاعة الله وتكثر من ذكر الله، فإذا أتاك الموت العكس، ستتشوق للقاء الله لأنك ستبشر. فالعبد الإخوة يموت على ما عاش عليه، أنت تعيش على محبة الله وطاعة الله والصلاة وذكر الله، ستجد الأنس، ثق بالله ستجد الأنس والطمأنينة عند الموت. وإذا كنت تعيش على المعصية والبعد عن الصلاة وعن ذكر الله والمعاصي والأغاني والنساء والدخان والربا، فالله المستعان، الله المستعان، كيف سيكون حالك عند الموت. وأيضا من فوائد هذه الآية الإخوة أن المسلم يكثر من ذكر الموت: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا تنخدع. وهذا والله من عجائب هذه الدنيا، اليقين، أعظم يقين في هذه الدنيا الموت، وأعظم شيء يقع فيه الشك والغفلة الموت. من الآن منا يتذكر الموت حق تذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد ولا تفكر فيه أبدا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلا تنسى ذكر الموت. ذكر الموت الإخوة يجعل الإنسان مقبلا على طاعة الله، لا كما يظن بعض الناس أنه إذا تذكر الموت يكون فقط حزينا ومهموما ومتثبطا. لا، بالعكس، إذا ذكرت الموت يهون عليك كل شيء. ولذلك كان نقش خاتم عمر رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا. هكذا كل ما رأى خاتم تذكر الموت: كفى بالموت واعظا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، يقول لأحد أصحابه رضي الله عنهم: اعبد الله، اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، إنك ميت وإنهم ميتون. واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، يعني دائما إذا استشعرت قرب أجلك وأن الموت قريب هكذا والله ما يفتر لسانك من ذكر الله. وهكذا كان السلف الإخوة يكثرون من ذكر الموت. يقول المروذي رحمه الله: كان أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، إذا ذكر الموت خنقته العبرة، الدمعة، ما يستطيع أن يتكلم. وكان يقول: الخوف يمنعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه. قال: وإذا ذكر، قال أحمد رحمه الله: وإذا ذكرت الموت هان علي كل شيء. قال: فإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، صبر أيام قلائل. وكان يحيى بن أبي كثير رحمه الله إذا حضر جنازة خلاص ما يستطيع أن يتعشى تلك الليلة ولا يكلمه أحد. ويقول الحسن البصري رحمه الله: يحق لمن يعلم أن الموت مورده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه. وكان رحمه الله يبكي إذا تذكر الموت ويقول: نفيسة ضعيفة وأمر مهول عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نفسك ضعيفة والموت أمره شديد. كان بعض الصحابة يقول: يعني كنت أتمنى أن يصف لي أحد الموتى كيفية الموت، كيف يكون الموت وسكرة الموت كيف شديدة. فقال لابنه وهو يحتضر: قل يا بني، أشعر أن السماوات السبع قد انطبقن على صدري وأني أتنفس من ثقب إبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه سكرات الموت وهو نبي هذه الأمة الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. والله إذا ذكرت الموت يهون عليك كل شيء، يسهل عليك المحافظة على الصلوات، محافظة على طاعة الله، البعد عن معصية الله. الذي يقول: ما أستطيع أن أترك الدخان، تذكر الموت. بالله عليك لو قيل لك الآن سيأتيك ملك الموت، هل تستطيع أن تدخن؟ بالله عليك لو قيل لك سيأتيك ملك الموت الآن، هل تستطيع أن تنظر إلى الحرام، تستمع الأغاني، أن تنام عن صلاة الفجر، ما تصلي الفجر في الجماعة؟ كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه، يقبل على الله. والله إذا تذكرت الموت على فراشك الآن وأنت تنام، أنت تقول إذا نمت: باسمك اللهم أموت وأحيا، أموت. أنت تموت الآن وأنت نائم، هل عندك ضمان أنك ستقوم بعد نومك؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ما عندك ضمان. والله لو كنا على يقين بالموت كنا نذكر الموت بحق، والله الإخوة تنصلح أعمالنا. كان بعض السلف يقول: لو خلا قلبي من ذكر الموت ساعة لفسد قلبي. هكذا كان السلف والله يكثرون من ذكر الموت، ما يغيب عنهم ذكر الموت. وإلا لماذا هذا الذكر لله والاستغفار والطاعة لله تعالى في الليل والنهار؟ يتيقنون، رأوا كأنهم يرون الموت بأعينهم. قال: فإنه ملاقيكم. شوف لما تلقى أخاك هكذا في وجهك هكذا سيأتيك الموت في يوم من الأيام، كما تلقى أخاك هكذا سيأتيك وسيفجأك وإذا بالموت أمامك. حتى إذا أكثرت من ذكر الموت والله تنصلح حياتك حتى في بيتك مع زوجتك مع أولادك، كما كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا أهلاه أثوى فيكم قليل. إذا أصبح وإذا أمسى يقول لزوجته: يا أهلاه أثوى فيكم قليل، يعني البقاء فيكم قليل، سيأتينا الموت وستذهب هذه الحياة. فلماذا الإنسان يظلم زوجته وتكون هناك مشاكل بينهما؟ لماذا؟ أيام معدودة، أيام قليلة، أثوى فيكم قليل. لماذا هكذا ندنس هذه الحياة ونكدرها بالمشاكل والقيل والقال وكل منا سيموت؟ بالله عليك، لو زوجتك الآن ستموت أمامك، هل ستبخل عليها؟ هل ستسيء عشرتها؟ أبدا. وكذلك الزوج، لو كان الآن الزوج سيموت أمامك، هل سيكون بينك وبينه خصومة وشقاق وعتاب أبدا. والله تسامحه في كل شيء. لماذا ما نتيقن بالموت؟ الله الذي يتيقن بالموت تنصلح حياته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الموت فلا يدخر شيئا لغد، ولكن في نفس الوقت يكرم نساء أو زوجاته. تذكر الموت لا يدخر شيئا لغد، هذا لنفسه، لكن كان كريما مع أهله، يعطيهم ويحسن إليهم، يشفق على أهله. هكذا الذي يتذكر الموت والله ما يكون عنده ظلم للناس ولا إساءة مع أحد من أهله ولا زوجته ولا أولاده، ويسمح ويصبر ويعفو، يعرف أن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية، وغدا سيأتي الموت يقطع كل شيء. فالعبد يستعد، الإخوة يستعد الموت، يعمل لنفسه قبل أن يأتيه الموت، ويدخر لنفسه أعمال صالحات، يدخر لنفسه أعمال صالحات من بناء مسجد، من حفر بئر، من صدقة جارية تجري له بعد موته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ثبتنا عند الموت يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.